بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. غفر الله لشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: واعلم أن ما حررنا وقررنا من أن كثيرا مما يفعله المعتقدون في الأموات يكون شركا قد يخفى على كثير من أهل العلم، وذلك لا لكونه خفيا في نفسه، بل لإطباق الجمهور على هذا الأمر، وكونه قد شاب عليه الكبير وشب عليه الصغير، وهو يرى ذلك ويسمعه، ولا يرى ولا يسمع من ينكره، بل ربما يسمع من يرقب فيه ويندب الناس إليه. وينضم إلى ذلك ما يظهره الشيطان للناس من قضاء حوائج من قصد بعض الأموات الذين لهم شهرة وللعامة فيهم اعتقاد، وربما يقف جماعة من المحتالين على قبر ويجلبون الناس بأكاذيب يحكونها عن ذلك الميت ليستجلبوا منهم النذور ويستدروا منهم الأرزاق ويقتنصوا النحائر ويستخرجوا من عوام الناس ما يعود عليهم وعلى من يعولونه ويجعلون ذلك مكسبا ومعاشا، وربما يهولون على الزائر لذلك الميت بتهويلات ويجملون قبره بما يعظم في عين الواصلين إليه، ويوقدون في المشهد الشموع ويوقدون فيه الأطياب، ويجعلون لزيارته مواسم مخصوصة يتجمع فيها الجمع فينهر الزائر ويرى ما يملأ عينه وسمعه من ضجيج الخلق وازدحامهم وتكالبهم على القرب من الميت والتمسح بأحجار قبره وأعواده والاستغاثة به والالتجاء إليه وسؤاله قضاء الحاجات ونجاح الطلبات، مع خضوعهم واستكانتهم وتقريبهم إليه نفائس الأموال ونحرهم أصناف النحائر. فبمجموع هذه الأمور مع تطاول الأزمنة وانقراض القرن بعد القرن، يظن الإنسان مبادئ عمره وأوائل أيامه أن ذلك من أعظم القربات وأفضل الطاعات، ثم لا ينفعه ما تعلمه من العلم بعد ذلك، بل يذهل عن كل حجة شرعية تدل على أن هذا هو الشرك بعينه، وإذا سمع من يقول ذلك أنكره ونبى عنه سمعه وضاق به ذرعه، لأنه يبعد كل البعد أن ينقل ذهنه دفعة واحدة في وقت واحد عن شيء يعتقده من أعظم الطاعات إلى كونه من أقبح المقبحات وكأكبر المحرمات، مع كونه قد درج عليه الأسلاف ودب فيه الأخلاف وتعاودته العصور وتناوبه الدهور. وهكذا كل شيء يقلد الناس فيه أسلافهم ويحكمون العادات المستمرة. وبهذه الذريعة الشيطانية والوسيلة الطاغوتية بقي المشرك من الجاهلية على شركه، واليهودي على يهوديته، والنصراني على نصرانيته، والمبتدع على بدعته، وصار المعروف منكرا والمنكر معروفا، وتبدلت الأمة بكثير من المسائل الشرعية غيرها، وألفوا ذلك، ومرنت عليه نفوسهم، وقبلته قلوبهم، وأنسوا إليه حتى لو أراد من يتصدى للإرشاد أن يحملهم على المسائل الشرعية البيضاء النقية التي تبدلوا لها غيرها لنفروا عن ذلك، ولم تقبله طبائعهم، ونالوا ذلك المرشد بكل مكروه، ومزقوا عرضه بكل لسان. وهذا كثير موجود في كل فرقة من الفرق، لا ينكره إلا من هو منهم في غفلة. وانظر إن كنت ممن يعتبر مما ابتليت به هذه الأمة من التقليدات للأموات في دين الله، حتى صارت كل طائفة تعمل في جميع مسائل الدين بقول عالم من علماء المسلمين، ولا تقبل قول غيره ولا ترضى به، وليتها وقفت عند عدم القبول والرضا، لكنها تجاوزت ذلك إلى الحط على سائر علماء المسلمين والوضع من شأنهم وتضليلهم وتبديعهم والتنفير عنهم، ثم تجاوزوا ذلك إلى التفسيق والتكفير، ثم زاد الشر حتى صار أهل كل مذهب كأهل منة مستقلة لهم نبي مستقل، وهو ذلك العالم الذي قلدوه، فليس الشرع إلا ما قال به دون غيره، وبالغوا وغلوا فجعلوا قوله مقدما على قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهل بعد هذه الفتنة والمحنة شيء من الفتن والمحن
فإن أنكرت هذا فهؤلاء المقلدون على ظهر البسيطة قد ملأوا الأقطار الإسلامية. فاعمد إلى أهل كل مذهب وانظر إلى مسألة من مسائل مذهبهم هي مخالفة لكتاب الله أو لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم أرشدهم إلى الرجوع عنها إلى ما قاله الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم، وانظر بماذا يجيبونك، فما أظنك تنجو من شرهم ولا تأمن من مضرتهم، وقد يستحلون لذلك دمك ومالك، وأورعهم يستحل عرضك وعقوبتك، وهذا يكفيك إن كان لك فطانة سليمة وفكرة مستقيمة. فانظر كيف خصوا بعض علماء المسلمين واقتدوا بهم في مسائل الدين ورفضوا الباقين، بل جاوزوا هذا إلى أن الإجماع ينعقد بأربعة من علماء هذه الأمة، وأن الحجة قائمة بهم، مع أن في عصر كل واحد منهم من هو أكثر علما منه، فضلا عن العصر المتقدم على عصره والعصر المتأخر عن عصره، وهذا يعرفه كل من يعرف أحوال الناس. ثم تجاوزوا في ذلك إلى أنه لا اجتهاد لغيرهم بل هو مقصور عليهم، فكأن هذه الشريعة كانت لهم لا حظ لغيرهم فيها، ولم يتفضل الله على عباده بما تفضل عليهم. وكل عاقل يعلم أن هذه المزايا التي جعلوها لهؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى، إن كانت باعتبار كثرة عملهم وزيادته على علم غيرهم، فهذا مدفوع عند كل من له اطلاع على أحوالهم وأحوال غيرهم، فإن في اتباع كل واحد منهم من هو أعلم منه، لا ينكر هذا إلا مكابر أو جاهل، فكيف بمن لم يكن من أتباعهم من المعاصرين لهم والمتقدمين عليهم والمتأخرين عنهم. وإن كانت تلك المزايا بكثرة الورع والعبادة فالأمر كما تقدم، فإن في معاصريهم والمتقدمين عليهم والمتأخرين عنهم من هو أكثر عبادة وورعا منهم، لا ينكر هذا الأمر إلا من لم يعرف تراجم الناس بكتب التاريخ. وإن كانت تلك المزايا بتقدم عصورهم فالصحابة رضي الله عنهم والتابعون أقدم منهم عصرا بلا خلاف، وهم أحق بهذه المزايا ممن بعدهم لحديث خير القرون قرني ثم الذين يلونهم. وإن كانت تلك المزايا لأمر عقلي فما هو، أو لأمر شرعي فأين هو؟ ولا ننكر أن الله قد جعلهم بمحل من العلم والورع وصلابة الدين، وأنهم من أهل السبق في الفضائل والفواضل، ولكن الشأن في المتعصب لهم من أتباعهم القائلين إنه لا يجوز تقليد غيرهم ولا يعتد بخلافه إن خالف، ولا يجوز لأحد من علماء المسلمين أن يخرج عن تقليدهم وإن كان عارفا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، قادرا على العمل بما فيهما، متمكنا من استخراج المسائل الشرعية منهما. فلم يكن مقصودنا إلا التعجب لمن كان له عقل صحيح وفكر رجيح، نهون الأمر عليه فيما نحن بصدده من الكلام على ما يفعله المعتقدون للأموات، وأنه لا يغتر العاقل بالكثرة وطول المهلة مع الغفلة، فإن ذلك ولو كان دليلا على الحق لكان ما زعمه المقلدون المذكورون حقا، ولكان ما يفعله المعتقدون للأموات حقا، وهذا عارض من القول أوردناه للتمثيل ولم يكن من مقصودنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، ما ذكره المؤلف رحمه الله من استمرار الناس وتمسكهم بعبادة القبور والتعلق بأصحابها أمر ظاهر وجلي، ولا يزال هذا الأمر موجودا في كثير من البلاد، ولكن هناك أسباب أخرى لم يذكرها، وهي الإعراض عن كتاب الله جل وعلا وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتقصير الدعاة في هذا، تقصير العلماء في بيان الحق والحيلولة بينهم وبين الشرك الأكبر الذي يعيشون عليه ثم يهرمون عليه، وكذلك يربون عليه أولادهم حتى يكون متمكنا في عقائدهم فيصبح صرفهم عنه صعبا. وبمجموع ما ذكر من تعظيم القبور وإيجاد الستور لها والطيب وما أشبه ذلك، بهذا خالفوا ما أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان هذا من أسباب التعلق بها وتعظيمها. ولكن الأهم من هذا كله الإعراض عن كتاب الله جل وعلا، ففيه الحق والهدى، ومن أعرض عن كتاب الله عاقبه الله جل وعلا بأن ينحرف في فكره وفي عقله وفي سلوكه، كما هو الواقع لمن له اعتبار في الناس. على كل حال الأمر في هذا واضح وجلي، وليس فيه إشكال لمن كان له عقل ولمن كان له أدنى معرفة في دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به من محاربة الشرك، لأن هذا مضاد لدعوته تمام المضادة. ثم هو أيضا لا يختلف عن ما كانت عليه الجاهلية السابقة من عبادة الأصنام والأوثان وغيرها، بل هو بعينه هو ما كانت تفعله. فلو كان هناك اعتبار بما مضى وبما هو الواقع الآن لتبين لمن له عينان وله عقل أن هذا هو نفس الشرك. أما ما ذكره من التقليد، تقليد الأئمة الأربعة، هذا قد يكون فيه مبالغة، وإن كان يوجد من يقلدهم التعصب الممقوت والتمسك بأقوالهم بدلا من الأدلة، ولكن هذا بالنسبة لمجموع الأمة قليل. الأمة الحمد لله هي تتبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا تبين الحق فقليل الذين ينصرفون عنه لأجل تقليد فلان وفلان. ما كون الأئمة الأربعة يكون هو الإجماع هو إجماعهم أو كأن الشرع أنزل إليهم، فهذا فيه في الواقع مبالغة، وليس الأئمة الأربعة فقط، ولا يزال الناس يأخذون بكتاب الله ويستنتجون الأدلة منه والأحكام، ولكن الله جل وعلا من على هؤلاء فجعل لهم أصحاب كتبوا ما استنتجوه من الفقه، وصار لهم في هذا اهتمام كبير، فانتشر بسبب ذلك، انتشرت مذاهبهم بهذا السبب. وإلا كما قال هناك علماء في وقتهم يساوونهم وقد يفضلون عليهم، غير أنهم لم تدون آراءهم وأقوالهم التي هي نظير أقوال هؤلاء الأربعة، وقد لا تختلف معه، وهذا شيء قد عرف وعلم. والله جل وعلا يمن على من يشاء، كما في حديث أبي موسى الأشعري الذي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في طبقة الناس فيه، جعل منهم الفقهاء الذين يستنتجون الأحكام الكثيرة من النصوص القليلة، ومنهم الحفاظ ومنهم العباد، ولكن الأمة مكلفة باتباع الشرع بالجملة، والشرع جاء بكليات وقواعد، ما كل يستطيع أنه يستنتج الحوادث الكثيرة، أحكام الحوادث الكثيرة التي تحدث للناس من النصوص، ولهذا احتاج الناس إلى أقوال الأئمة حتى يكون فيها لهم مستند في ذلك، ثم عرضها على كتاب الله وسنة رسوله. أما أنهم يتركون كتاب الله جل وعلا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أخذا بأقوالها بأقوال الأئمة فهذا نادر إذا وجد، وإذا عرف فيعلم أن من يفعل هذا الفعل أنه متعصب وأنه ممقوت عند العلماء وعند سائر الأمة. وإنما المقصود أن التقليد الذي يكون لهؤلاء لمن لا يستطيع أن يستنتج الأحكام أو يعرف الأدلة، وقد قال الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أمر بسؤالهم لمن لا يعلم، وهذا أمر مفروغ منه وقد ألف فيه مؤلفات. وإنما الكلام في أصل الدين الذي لا يقبل فيه تأويل ولا يسامح فيه في الخطأ، الذي هو عبادة الله جل وعلا إذا صرفت إلى الأموات وإلى القبور، فهذا هو المصيبة الكبرى، لأن من فعل ذلك فارق دين الإسلام رأسا، وإن كان قد يكون جاهلا، ولكن الجهل في مثل هذا لا مبرر له لوجود كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقصار الأمر في هذا أن يعتذر بأنه ما علم، وهذا عذر غير مقبول، لأن الله جل وعلا جعل فيه عقلا، جعل فيه فكرا، وأوجد من الأدلة حوله القائمة ما هو ظاهر جلي، كما يقول جل وعلا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إلى آخر الآية، والآيات كثيرة في هذا. يأمر الله جل وعلا بالتفكر والنظر في مخلوقاته حتى يكون هو المعبود وحده، ومعلوم أن الميت إنه أقل قدرة من الحي، فالحي الذي يتجه إليه أقدر منه على التصرفات وعلى العبادة وغيرها. وإن كان ما أيضا الاتجاه إلى جماد أو موات من أشجار ونحوها فالأمر أسوأ، ولا فرق بين هذا وهذا في الواقع. فهذه هي الطامة الكبرى التي يجب أن يهتم بها أكثر، خلاف تقليد الأئمة في المسائل التي لا يستطيع الإنسان استنتاجها من الأحكام من النصوص، وإن كان المؤلف رحمه الله قصد بذلك التمثيل فقط، إن الناس إذا تتابعوا على شيء وألفوه فإنهم يجعلونه دينا، ومخالفته تكون جريمة عندهم ولا يقبلون المناقشة في ذلك، ولكن هذا للجهل في الواقع. ووظيفة العلماء أنهم يزيلون هذا الركام الذي يتجمع على أهل الجهل وأهل الانحراف حتى يكون الدين لله جل وعلا، وقد كلفوا بذلك. فقال الله جل وعلا خاطبا النبي والأمة تبع له في ذلك: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأتباعه لا بد أن يكون لهم نصيب من إرثه الذي جاء به صلوات الله وسلامه عليه، فإذا اعتبر ذلك وامتثل تزول هذه الأمور أو أكثرها. ولكن إذا ترك الأمر لهؤلاء وأصبح حتى العلماء ينظرون إليهم ويسكتون، تصوروا أن هذا حق
وأنهم أقروا عليه فصار عندهم هذا دين. فإذا جاء منكر بعد وقت بعيد أو منكر ليس له من يعاضده ويساعده ربما لا يقبل قوله، بل كما قال المؤلف إنه يرمى بكل عظيمة. وعلى كل حال الحق واضح والباطل يقابل الحق، فلا بد من بيان الحق وقمع الباطل لمن يكون له نصيب من العلم والدعوة إلى الله جل وعلا. أما التعلل بكون الأسباب كثيرة فهذا لا يكفي، هذا الشيء. الشيء الثاني، العابد نفسه هو مكلف بعبادة الله جل وعلا، وسوف تنتهي حياته ويلاقي ربه، فإذا كان غير واثق بما هو عليه فهو مفرط بلا شك. ولن يثق العاقل إلا بالنصوص التي جاء بها الوحي، أما الأوضاع والتقاليد وأقوال الناس أو الحكايات المكذوبة أو المرائي التي ترى فهذه كلها لا تجدي شيء ولا تنفع عند تمحيص النظر والنظر في العقل. وإن ما كلفنا بما أنزل الله جل وعلا من قوله آمرا وناهيا، وكذلك ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا خفى في هذا، فالأمر في هذا واضح. نعم.
والذي نحن بصدده هو أنه إذا خفي على بعض أهل العلم ما ذكرناه وقررناه في حكم المعتقدين للأموات بسبب من أسباب الخفاء التي قدمنا ذكرها، ولم يتعقل ما سقناه من الحجج البرهانية القرآنية والعقلية، فينبغي أن نسأله ما هو الشرك. فإن قال هو أن تتخذ مع الله إلها آخر كما كانت الجاهلية تتخذ الأصنام آلهة مع الله سبحانه، قيل له وماذا كانت الجاهلية تصنعه لهذه الأصنام التي اتخذوها حتى صاروا مشركين؟ فإن قال كانوا يعظمونها ويقربون لها ويستغيثون بها وينادونها عند الحاجات وينحرون لها النحائر ونحو ذلك من الأفعال الداخلة في مسمى العبادة، فقل له لأي شيء كانوا يفعلون لها ذلك. فإن قال لكونها الخالقة الرازقة أو المميتة فأقرأ عليه أو فقرأ عليه ما قدمنا لك من البراهين القرآنية المصرحة بأنهم مقرون بأن الله الخالق الرازق المحيي المميت، وأنهم إنما عبدوها لتقربهم إلى الله زلفى، وقالوا هم شفعاؤهم عند الله ولم يعبدوها لغير ذلك، فإنه سيوافقك ولا محالة إن كان يعتقد أن كلام الله حق. وبعد أن يوافقك أوضح لك أن المعتقدين في القبور قد فعلوا هذه الأفعال أو بعضها على الصفة التي قررناها وكررناها في هذه الرسالة، فإنه إن بقي فيه بقية من إنصاف وبارقة من علم وحصة من عقل فهو لا محالة يوافقك وتنجلي عنه الغمرة وتنقشع عن قلبه سحائب الغفلة، ويعترف بأنه كان في حجاب عن معنى التوحيد الذي جاءت به السنة والكتاب. فإن زاغ عن الحق وكابر وجادل، فإن جاءك في مكابرته ومجادلته بشيء من الشبه فادفعه بالدفع الذي قد ذكرناه فيما سبق، فإنا لم ندع شبهة يمكن أن يدعيها مدع إلا وقد أوضحنا أمرها. وإن لم يأتي بشيء في جداله بل اقتصر على مجرد الخصام والدفع المجرد لما أوردته عليه من الكلام، فاعدل معه عن حجة اللسان بالبرهان والقرآن إلى محجة السيف والسنان، فآخر الدواء الكي. هذا إذا لم يكن يدفعه بما هو دون ذلك من الضرب والحبس والتعزير، فإن أمكن وجب تقديم الأخف على الأغلب عملا بقوله تعالى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، وبقوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن.
هذا يعني في المجادلة والدعوة أنه يمكن أنه يرجع في هذا كما ذكر هنا. وإذا تبين الحق فكثير من الناس لا يعدل عن الحق، ولكنهم يتصورون أن الحق معه، فبالمجادلة وبالبيان تنقشع سحب الجهل وسحب الركام من أركام الشرك الذي يتتابع عليه الناس. ولكن الأمر في هذا أنه لا بد من بيان الأصول، وهي التي يكون فيها اشتباه على كثير من الناس. مثلا بيان العبادة ما هي، لأنهم يتصورون أن تعلقهم بالقبور ليس عبادة، فلا بد أن تبين العبادة وأنها كل فعل يمكن أن يكون فيه ثواب أو بفعله اندفاع عقاب، وهي مبنية على أمر الله جل وعلا ونهيه، وأن العبادة إذا جاءت عبادة لله جل وعلا لا يجوز أن تكون لمخلوق مهما كانت الحالة. ثم كذلك التأله، يجهلون مثل معنى الإله ما هو، ولهذا يجعلون تألههم للمخلوق الضعيف، وكل ما يفعلونه يزعمون أنهم يتقربون بذلك إلى النفع ودفع المضرات العاجلة والآجلة. وكذلك أيضا لا بد من بيان معنى لا إله إلا الله التي هي أصل الدعوة، وهي التي جاءت بها الرسل. كل رسول يبدأ قومه بهذه المسألة: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فما هو الإله الذي يتأله الناس والذي أمر الله جل وعلا أن يكون وحده هو الذي يقصد به بالتأله؟ فلا بد إذا بين ووضح بالأدلة السمعية والعقلية لابد أن يكون لذلك أثر لمن يكون مقصوده الحق. أما عند المكابرات وعند العناد، فمثل ما قال أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ولكن القتال والمناحرة هذه لا يجوز أن تكون من الأفراد، بين أفراد، فإنها ولوث قاتلهم أو اجتمع جماعة وقاتلوهم لكثر الفساد وعرض، فهم كذلك يقابلونهم بمثل ذلك ويقاتلون. فالمقاتلة إذا كانت لا بد أن تكون من الإمام، من إمام المسلمين، والذي يقاتلهم على الباطل ويرجعهم إلى الحق، والمسلمون يكونون معه كما كان الصحابة. فإمامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يقودهم ويقتدون به. ولهذا هذا السبب أمر الله جل وعلا بطاعته وطاعة رسوله وطاعة أولي الأمر، لأن أولي الأمر هم الذين ينفذون الأوامر التي كلفوا بها من الله جل وعلا، وهم الذين يفتدون الحدود ويقاتلون. ولهذا ينص العلماء على هذا، أنه يقاتل مع الإمام مهما كان برا أو فاجرا. أما مقاتلة فردية فهذه لا تجوز أن الإنسان يقع فيها. يقول إذا لم يجدي معه الحجة والبيان وصاروا إلى السيف والسنان. ومقصوده ليس الفرد الذي يحاج والذي يجادل أنه هو الذي يأخذ السيف، مقصوده أن هذا موكول إلى أئمة هم الذين يقاتلون. وهو كما قال يعني إن هذا هو آخر علاج، فلا بد قبل ذلك من الدعوة ومن البيان والبيان والدعوة إذا حصلت بالطرق التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسلكها لا بد أن يكون لها أثر بالغ. نعم.
ومن جملة الشبه التي عرضت لبعض أهل العلم ما جزم به السيد العلامة محمد بن إسماعيل الأمير رحمه الله تعالى في شرحه لأبياته التي يقول في أولها: رجعت عن النظم الذي قلت في نجدي، فإنه قال
الذي قلت في النجدي ليس في نجدي، في النجدي، يعني محمد بن عبد الوهاب رحمه الله له قصيدة كان أرسلها لما بلغته دعوة الشيخ يثني على دعوته ويقول: كنت أظن هذه الطريقة لي وحدي، الحمد لله الذي جعل من عباده من يقوم بهذا الأمر، وفرح بذلك وأيد الشيخ، والقصيدة مشهورة معروفة. ثم بعد فترة طويلة ظهرت هذه القصيدة التي يقول فيها: رجعت عن القول الذي قلته في النجد، مشروحة، واعتمد الشارح فيها على أنه بلغه عن رجلين أتيا إليه من قبل نجد، أحدهما يقال له مربد والآخر يقال له كذا، وأنهما أخبراه عن دعوة الشيخ وأنه كان يكفر الناس وأنه كان يستولي على أموالهم، وكان فيقول: فتبين أن دعوته خطأ فرجع. والشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله رد على هذه القصيدة وعلى هذا النظم بما في كتب الأمير محمد بن إسماعيل من مثل تطهير الاعتقاد وغيره، وأن هذا مقول عليه وليس له، والصحيح أن هذا قول ابن ابنه تكلم على لسانه، وإلا كتب محمد بن إسماعيل رحمه الله ولا سيما تطهير الاعتقاد يصرح تصريحات بأن هؤلاء القبوريين ليسوا بمسلمين، يقول إنهم كفار أصليون لأنهم عاشوا على الكفر ولم يدخلوا في الإسلام، وهذا واضح في كلامه. فكيف يقول مثلا إن فعل هؤلاء الآن أنه كفر عملي، مثل قول الإنسان مثلا: مطرنا بكذا بنجم كذا، أو مثل النياحة، أو مثل الطعن في النسب، وما أشبه ذلك الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: إنها كفر في هذه الأمة لا تدعها، يعني أن الكفر العملي عنده أنه لا يخرج من الدين الإسلامي، وربما يكون هؤلاء معذورون عندهم، فهذا جهل فظيع. وقد بين الشيخ رحمه الله الشوكاني تهافت هذه الحجج التي ذكرها، وأنها متناقضة، وأنها ليست إلا مجرد شبه لمن يكون جاهلا، أما من كان عنده العلم والبرهان فهي لا تنطلي عليه. وأقول إن ابن سحمان رحمه الله كتب كتابا سماه تبرئة الشيخين، محمد بن إسماعيل والإمام محمد بن عبد الوهاب، من هذا النظم وهذا الافتراء، فهو افتراء عليهما. ويظهر أن الشوكاني رحمه الله أنه ظن أن هذا، أو جزم أن هذا للأمير محمد بن إسماعيل هذا الكلام، ولو مثلا نظر في كتابه تطهير الاعتقاد لتبين له الأمر جليا أنه ليس له، لأنه مناقض لقوله تماما، ويستبعد أن يكون قد رجع عن الحق واعتنق الوثنية والقبورية، هذا بعيد جدا، وهو معروف من سيرته ومن طريقته ومن كتبه ومن من كان يتعلم عليه أنه شديد في الأمر في هذا، وأنه من شد الناس في الإنكار، إنكار ما كان عليه أهل القبور، وله قصائد في هذا وله كتب كثيرة، ولا سيما في القصائد التي نص فيها على أن هذه الأمور التي تعمل عند القبور أنها أسوأ مما كان عليه الجاهلية، فتقرأ مثلا قصيدته البائية التي يقول: يا ليت يطير بنا عما نراه غراب، إلى آخرها. ففيها التصريح الجلي في أن هؤلاء أنهم خرجوا عن دين الإسلام، وأنهم جاءوا بشيء لم تأتي به الجاهلية السابقة. وكذلك كتابه يقول تطهير الاعتقاد، واضح حتى أنه يصرح تصريحات متكررة، وأن هؤلاء كفار أصليين، لأنهم لم يدخلوا في الإسلام، تربوا على الشرك منذ ولدوا وعاشوا عليه، فكيف يحكم بأنهم على الإسلام ثم يقال أنهم ارتدوا في ذلك؟ يقول أنهم لم يدخلوا فيه حتى يحكم عليهم في الردة. إن كان هذا قوله هذا فيه نظر في... نعم.
التي يقول في أولها: رجعت عن النظم الذي قلت في النجد، فإنه قال: إن كفر هؤلاء المعتقدين للأموات هو من الكفر العملي للكفر الجحودي، ونقل ما ورد في كفر تارك الصلاة كما ورد في الأحاديث الصحيحة.
ينبغي أن نعرف ما هو الكفر العملي. هل الكفر العملي يختلف عن الكفر الجحودي الاعتقادي؟ يمكن أن يكون مثلا مفارقا؟ لا، يقول: الكفر العملي لا يمكن أن يكون بلا اعتقاد، كما أن العمل كله لا يمكن خالي من الاعتقاد، لأن الاعتقاد هو الذي يبعث على العمل. أما أن يوجد عمل بلا عقيدة فهذا ما يكون إلا من المجانين أو من السكارى، لأن الأمر مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: إن في القلب مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد. فالقلب هو الأصل في هذا، فلا يمكن أن يوجد عمل إلا وسبقته النية والإرادة. هذا أمر من نظر فيه تيقن يقينا. فإذا الكفر عملي لا يساوي الكفر الاعتقادي، وكله تشقيقات وأمور فيها نظر في الواقع، إن إلا إذا أريد بالعمل الذي قلته أنه الكفر اللفظي والكفر الذي لا يخرج من الدين الإسلامي ككفر النعمة وإضافة الأشياء إلى أسبابها وما أشبه ذلك، فهذا سمي كفرا عملي غير مخرجا من الدين الإسلامي. أما أن يجعل مثل تجعل عبادة القبور من هذا فهذا ضلال بين، ولا يمكن أن يؤتى بدليل يؤيد هذا القول، فهو مجانب للصواب تماما. نعم.
ونقل ما ورد في كفر تارك الصلاة كما ورد في الأحاديث الصحيحة، وكفر تارك الحج في قوله تعالى: فإن الله غني عن العالمين، وكفر من لم يحكم بما أنزل الله كما في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون.
كل هذه شبهة لا دليل عليه فيها، لأن الراجح من أقوال العلماء أن تارك الصلاة يكون خارجا من الدين الإسلامي، والأدلة على هذا واضحة كما في الصحيحين في صحيح مسلم وغيره: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، وكذلك قول الله جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فمعنى ذلك أنه إذا لم يفعلوا ذلك أنه يقاتلون على الكفر الذي كانوا عليه سابقا. وكذلك ترك الحج إذا لم يحج، بل ترك ركن من أركان الإسلام له هذا الحكم، كما قال شيخ الإسلام: ليس الأمر في هذا فقط متعلق بالصلاة. الذي المنازعة في هذا ليست منازعة في بين من يرى أن يعني من المرجعة من يرى أن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان، بل المنازعة في أركان الإسلام كلها. فهي لا يسلم بأن مثلا ترك الحج رأسا بلا عذر أنه ليس بكفر، وقد جاء عن الصحابة في ذلك ما هو صريح في هذا. وكذلك غيره. والرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث الدعاة يأمرهم بهذا، يدعوهم إلى ذلك، يقول كما في حديث معاذ: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك إلى ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أجابوك إلى ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة أو صدقة تؤخذ من أموالهم وترد على إلى آخره. وهكذا كان يأمر من يرسله للدعوة إلى الله جل وعلا الدخول في الإسلام. وكذلك الحكم بما أنزل الله، إذا كان الحكم بما أنزل الله جل وعلا مع في قضايا معينة مع الإقرار بأن هذا ظلم وأن الفاعل لذلك مستحق للعقاب، فهذا نعم لا يخرج من الدين الإسلامي بذلك. أما إذا استبدلت الشريعة جملة بالقوانين ونبذ شرع الله وحكمت القوانين، فهذا لا أحد من العلماء يقول إن هذا كفر عملي لا يخرج من الدين الإسلامي. نعم.
ونحو ذلك من الأدلة الواردة في من زنى ومن سرق ومن أتى
حائضا
ومن أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو أتى كاهنا أو عرافا أو قال لأخيه يا كافر.
كل هذه التي جاء فيها نصوص، ونصوص الوعيد للعلماء فيها قولا، أما القول الثالث فغير معتبر، يعني بعض العلماء يقول 3 أقوال ويجعل قول الخوارج داخلا في هذا. صحيح أن الخوارج ليسوا من أهل العلم، إنما هم قوم أهل سيف وأهل قتل، يقتلون المسلمين ويدعون الكافرين، وهم في الواقع تأولوا كتاب الله على غير تأويله، فجعلوا الآيات التي في الكافرين في المؤمنين، فلا عبرة في أقوالهم، وإنما الأقوال في هذا قولان فقط التي تعتبر. قول جمهور العلماء أن هذه يجب أن تؤول حتى تتفق مع النصوص الأخرى، لأن علمنا أن الزاني لا يكون خارجا من الدين الإسلامي، فالرسول صلى الله عليه وسلم لما أتاه الزاني مقرا رجمه ثم صلى عليه، وكذلك المرأة لما قيل له إنها كيف تصلي عليها وقد زنت، قال لقد تابت توبة لو وزعت على كذا وكذا لوسعته. وكذلك الذي يشرب الخمر لما لعنه من كانوا إنما تكرر لعنه رجل قال لا تلعن فإنه يحب الله ورسوله. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في السارق ونحوه، كل هذه وكذلك سائر المعاصي، فهذه إذا جاءت النصوص فيها فمعنى ذلك أن هذا من باب الزجر والردع، وليس ذلك أنها دليل على أنه خرج من الدين الإسلامي، كقوله جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، وكذلك قوله: من يقتل مؤمنا متعمدا إلى آخره. وكذلك في آكل الربا إنه توعد بخلود في النار. كل هذه نصوص إما أنها تؤول حتى تتفق مع النصوص الأخرى، أو أنها تترك على ما جاءت عليه مع اعتقادي أن الفاعل لهذه الأمور لا يكون خارجا من الدين الإسلامي، هذا هو الحق. أما أن نستدل بها على أن الشرك أن الإنسان فيه معذور وأنه مثل الزاني ومثل السارق ومثل، فهذا ضلال، ضلال فيه بين وواضح. نعم.
قال: فهذه الأنواع من الكفر، وإن أطلقها الشارع على فعل هذه الكبائر فإنه لا يخرج به العبد عن الإيمان، ويفارق به الملة، ويباح به دمه وماله وأهله، كما ظنه من لم يفرق بين الكفرين ولم يميز بين الأمرين. وذكر ما عقده البخاري في صحيحه من كتاب الإيمان في كفر دون كفر، وما قاله العلامة ابن القيم إن الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة من الكفر العلمي، وتحقيقه أن الكفر كفر عمل.
الكفر العملي ليس العلمي، لا في كفر علمي من الكفر العملي.
وما قاله العلامة ابن القيم إن الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة من الكفر العملي، وتحقيقه أن الكفر كفر عمل وكفر جحود وعناد.
هذا ما يدل على ابن القيم أنه لا يرى أن الكفر ترك الصلاة أنه كفر، وقد صرح بذلك في كتابه كتاب الصلاة، والكلام هذا منقول منه من كتاب الصلاة وحكم تاركها. فهو وإن كان قسم الكفر إلى اعتقادي وعملي، يرى أن الكفر العملي يخرج من الدين الإسلامي مثل ترك الصلاة ونحوها، أما المعاصي التي يطلق عليها كفر فهذه ليست كلها في العمل عملية، بل بعضها اعتقادي، مثل اعتقاد أن النجم له تأثير بنزول المطر وما أشبه ذلك. نعم.
فكفر الجحود هو أن يكفر بما علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء به من عند الله جحودا وعنادا، فهذا الكفر يضاد الإيمان من كل وجه. وأما كفر العمل فهو نوعان، نوع يضاد الإيمان ونوع لا يضاده. ثم نقل عن ابن القيم كلاما في هذا المعنى. ثم قال السيد المذكور: قلت ومن هذا يعني الكفر العملي.
تطلق عندهم على من كان من أهل البيت، والصنعاني رحمه الله تعالى منهم، فلهذا يخاطبه بالسيد. والواقع مثل ما سمعنا أن هذا القول الذي يقوله ما يقوله الصنعاني، لأنه قول متهافت ومتناقض وليس عليه دليل، ولا يقول مثل هذا من يكون بصفة الصنعاني رحمه الله بالعلم. وكونه مثلا يستدل على تبرير فعل الشرك وتبرير القبوليين وينافع دونهم، يكفيك في كونه مجانبا ما كان عليه محمد بن إسماعيل. نعم.
ثم قال السيد المذكور: قلت ومن هذا يعني الكفر العملي من يدعو الأولياء ويهتف بهم عند الشدائد، ويطوف بقبورهم ويقبل جدرانها وينبر لهم بشيء من ماله، فإنه كفر عملي لا اعتقادي، فإنه مؤمن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وباليوم الآخر، لكن زين له الشيطان أن هؤلاء عباد الله الصالحين ينفعون ويشفعون ويضرون، فاعتقدوا ذلك كما اعتقد ذلك أهل الجهل.
هذا التناقض، كيف يقول كفر عملي ثم يقول فاعتقدوا ذلك؟ صارت يعني مسألة مجرد تهويش. نفس كلامه صار يتناقض، مرة يذكره عملي ومرة يقول اعتقدوا ذلك كما اعتقد ذلك أهل الجاهلية. والصواب أنه هذا لا ينفك عن العقيدة، عمل يأتي به عاقل لا بد أن تسبقه العقيدة والإرادة، مجادلات فقط، مجادلة في الباطل. نعم.
فاعتقدوا ذلك كما اعتقد ذلك أهل الجاهلية في الأصنام، لكن هؤلاء هم مثبتون التوحيد لله، لا يجعلون الأولياء آلهة كما قال الكفار إنكارا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعاهم إلى كلمة التوحيد.
هذا من العجائب، يقول أنهم موحدون وهم يعبدون القبور، يقول أنهم ما أنكروا التوحيد، هم يقولون كلمة التوحيد. الكلام هذا الذي يقولونه لا يجدي شيء ولا ينفع، لأنهم خالفوا مدلولة، خالفوا ما دلت عليه الكلمة، فجاءوا بنقيضها تماما. هذا ينقض قولهم ويصبح القول شبه الهذيان الذي لا فائدة فيه. نعم.
لما دعاهم إلى كلمة التوحيد أجعل الآلهة إلها واحدا،
فهؤلاء جعلوا لله شركاء حقيقة فقالوا بالتلبية لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فأثبتوا للأصنام شركة مع رب الأنام، وإن كانت عباراتهم الضالة قد أفادت أنه لا شريك له، لأنه إذا كان يملكه وما ملك فليس شريك له تعالى بل هو مملوك. فعباد الأصنام الذين جعلوا لله أندادا واتخذوا من دونه شركاء، وتارة يقولون شفعاء يقربونهم إلى الله زلفى، بخلاف جهلة المسلمين الذين اعتقدوا في أوليائهم النفع والضر، فإنهم
هذا مرة ثانية الاعتقاد، اعتقاد في أوليائهم النفع والضر، وهذا نقض قوله، مرة يقول عملي ومرة يقول اعتقادي. نعم.
فإنهم مقرون لله بالوحدانية وإفراده بالإلهية، وصدقوا رسله، فالذي أتوا من
تعجائب يعبدون القبور ويقرون بإفراده بالإلهية، هذا يدلك على جهله الجاهل، ولا يستحق أنه مثل هذا يخاطب خطاب العلماء، يأتي بكلام متهافت متناقض ينقض بعضه بعضا، ثم يزعم أنه للأمير محمد بن إسماعيل رحمه الله، وكل هذا تدجيل وتهويش وإلحاق مجادلة في الباطل التي لا تجدي شيئا. المجادلة يجب أن تكون بالعلم بالحجج التي تعود إلى الحق، أما بهذه الترهات وهذه التناقضات هذا يدل على الجهل، أنه ليس من أهل العلم ولا من يستحق أنه يرد عليها وينظر في كلامه. ولكن العجيب من الشوكاني رحمه الله كيف انطلع عليه هذا الكلام، كيف يعني ظن أنه للأمير محمد بن إسماعيل. نعم.
وصدقوا رسله، فالذي أتوه من تعظيم الأولياء كفر عمل الاعتقاد، فالواجب وعظهم وتعريفهم جهلهم وزجرهم، ولو بالتعزير كما أمرنا بحد الزاني والشارب والسارق من أهل الكفر العملي، إلى أن قال فهذه كلها قبائح محرمة من أعمال الجاهلية فهو من الكفر العملي. وقد ثبت أن هذه الأمة تفعل أمورا من أمور الجاهلية هي من الكفر العملي، كحديث أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركوهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي مالك الأشعري. فهذه من الكفر العملي لا تخرج به الأمة عن الملة، بل هم مع إتيانهم بهذه الخصلة بالجاهلية أضافهم إلى نفسه فقال من أمتي. فإن قلت أهل الجاهلية تقول في أصنامها أنهم يقربونهم إلى الله زلفى كما يقول القبوريون، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله كما يقوله القبوريون، قلت لا سواء، فإن القبوريين مثبتون للتوحيد لله، قائلون أنه لا إله إلا هو، ولو ضربت عنقه على أن يقول إن الولي إله مع الله لما قالها، بل عنده اعتقاد جهل أن الولي لما أطاع الله كان له بطاعته عنده تعالى جاه به تقبل شفاعته ويرجى نفعه، لا أنه إله مع الله، بخلاف الوثني فإنه امتنع عن قول لا إله إلا الله حتى ضربت عنه زاعما أن وثنه إله مع الله ويسميه ربا وإلها. قال يوسف عليه السلام: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ سماهم أربابا لأنهم كانوا يسمونهم بذلك، كما قال الخليل هذا ربي في الثلاث الآيات مستفهما لهم مبكتا متكلما على خطابهم، حيث يسمون الكواكب أربابا. وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، وقال قوم إبراهيم من فعل هذا بآلهتنا، وقوله أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، وقال إبراهيم أئفكا آلهة دون الله تريدون. ومن هذا يعلم أن الكفار غير مقرين بتوحيد الإلهية والربوبية كما توهمه من توهم من قوله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وقوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، وقوله قل من يرزقكم من السماء والأرض، إلى قوله فسيقولون الله. فهذا إقرار بتوحيد الخالقية والرازقية ونحوهما، لا أنه إقرار بتوحيد الإلهية، لأنهم يجعلون أوثانهم أربابا كما عرفت، فهذا الكفر الجاهلي كفر اعتقاد، ومن لازمه كفر العمل، بخلاف من اعتقد في الأولياء النفع والضر مع توحيد الله والإيمان به وبرسوله وباليوم الآخر فإنه كفر عمل.
هذا العجب العجب، يقول اعتقد في الأولياء النفع والضر مع توحيد الله، كيف يكون الشرك مع التوحيد اجتمع؟ هذا الخلط والجهل فظيع، ويجعل هذا ردا على دعوة شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله، وردا لآيات الله جل وعلا الواضحة الجلية. نعم.
فهذا تحقيق بالغ وإيضاح لما هو الحق من غير إفراط ولا تفريط.
هذا تلفيق بالغ وجهل فظيع في الواقع، مجانب للتحقيق كل المجانبة، ولكن هكذا أصحاب الجهل وأصحاب الشرك الذين يتعلقون بالقبور يريدون أن يبرروا أفعالهم وأنهم لم يخرجوا عن مصاف العقلاء ولا عن الموحدين، ولكن هذا مجرد دعوة. اليهود والنصارى يدعون أنهم هم أولياء الله وأبناء الله، يدعون أن الجنة لهم، والله جل وعلا يقول قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وهكذا نقول لمثل هذا، هات برهانك، هات الحجج التي تستدل بها، ولن تجد حجة على تبرير الشرك. نعم.
انتهى كلام السيد المذكور رحمه الله تعالى. وأقول هذا الكلام في التحقيق ليس بتحقيق بالغ، بل كلام متناقض متدافع، وبيانه أنه لا شك أن الكفر ينقسم إلى كفر اعتقاد وكفر عمل، لكن دعوى أن ما يفعله المعتقدون في الأموات من كفر العمل في غاية الفساد، فإنه قد ذكر في هذا البحث أن كفر من اعتقد في الأولياء كفر عمل، وهذا عجيب، كيف يقول كفر من يعتقد في الأولياء ويسمي ذلك اعتقادا ثم يقول إنه من الكفر العملي؟ وهل هذا إلا التناقض البحت والتدافع الخالص؟ انظر كيف ذكر في أول البحث أن كفر من يدعو الأولياء ويهتف بهم عند الشدائد ويطوف بقبورهم ويقبل جدرانها وينذر لها بشيء من ماله هو كفر عمل، فليت شعري ما هو الحامل له على الدعاء والاستغاثة وتقبيل الجدران ونذر النذورات، هل مجرد اللعب والعبث من دون اعتقاد؟ فهذا لا يفعله إلا مجنون، أم الباعث عليه الاعتقاد في الميت؟ فكيف لا يكون هذا من كفر الاعتقاد الذي لولاه لم يصدر فعل من تلك الأفعال؟ ثم انظر كيف اعترف بعد أن حكم على هذا الكفر بأنه كفر عمل لا كفر اعتقاد بقوله لكن زين الشيطان أن هؤلاء عباد الله الصالحين ينفعون ويشفعون، فاعتقد ذلك جهلا كما اعتقده أهل الجاهلية في الأصنام. فتأمل كيف حكم بأن هذا كفر اعتقاد ككفر أهل الجاهلية، وأثبت الاعتقاد واعتذر عنهم بأنه اعتقاد جهل. وليت شعري أي فائدة لكونه اعتقاد جهل، فإن طوائف الكفر بأسرها وأهل الشرك قاطبة إنما حملهم على الكفر ودفع الحق والبقاء على الباطل الاعتقاد جهلا. وهل يقول قائل إن اعتقادهم اعتقاد علم حتى يكون اعتقاد الجهل عذرا لإخوانهم المعتقدين في الأموات؟ ثم تمم الاعتذار بقوله لكن هؤلاء مثبتون للتوحيد إلى آخر ما ذكره. ولا يخفاك أن هذا عذر باطل، فإن إثباتهم التوحيد إن كان بألسنتهم فقط فهم مشتركون في ذلك، هم اليهود والنصارى والمشركون والمنافقون، وإن كان بأفعالهم فقد اعتقدوا في الأموات ما اعتقده أهل الأصنام في أصنامهم. ثم كرر هذا المعنى في كلامه وجعله السبب في رفع السيف عنهم وهو باطل، فما ترتب عليه مثله باطل، فلا نطول برده، بل هؤلاء القبوريون قد وصلوا إلى حد في اعتقادهم في الأموات لم يبلغه المشركون في اعتقادهم في الأصنام، وهو أن الجاهلية كانوا إذا مسهم الضر دعوا الله وحده، وإنما يدعون أصنامهم مع عدم نزول الشدائد من الأمور كما حكاه الله عنهم بقوله وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وبقوله تعالى قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. وبقوله تعالى وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل. وبقوله تعالى وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. بخلاف المعتقدين في الأموات فإنها إذا دهمتهم الشدائد استغاثوا بالأموات ونذروا لهم النذور، وقل من يستغيث بالله سبحانه في تلك الحال، وهذا يعلمه كل من له بحث عن أحوالهم. ولقد أخبرني بعض من ركب البحر للحج أنه اضطرب اضطرابا شديدا، فسمع من أهل السفينة من الملاحين وغالب الراكبين معهم ينادون الأموات ويستغيثون بهم ولم يسمعهم يذكرون الله قط. قال ولقد خشيت في تلك الحال الغرق لما شاهدته من الشرك بالله. وقد سمعنا عن جماعة من أهل البادية المتصلة بصنعاء أن كثيرا منهم إذا حدث له ولد جعل قسطا من ماله لبعض الأموات المعتقدين، ويقول إنه قد اشترى ولده من ذلك الميت الفلاني بكذا. فإذا
الأموات المعتقدين يعني إنهم يعتقدون فيهم ما يعتقدون. نعم.
إذا حدث له ولد جعل قسطا من ماله لبعض الأموات المعتقدين ويقول إنه قد اشترى ولده من ذلك الميت الفلاني بكذا، فإذا عاش حتى يبلغ سن الاستقلال دفع ذلك الجعل لمن يعتكف على قبر ذلك الميت من المحتالين لكسب الأموال. وبالجملة فالسيد المذكور رحمه الله تعالى قد جرد النظر في بحثه السابق إلى الإقرار بالتوحيد الظاهري، واعتبر مجرد التكلم بكلمة التوحيد فقط من دون نظر إلى ما ينافي ذلك من أفعال المتكلم بكلمة التوحيد ويخالفه من اعتقاده الذي صدر عنه تلك الأفعال المتعلقة بالأموات. وهذا الاعتبار لا ينبغي التعويل عليه ولا الاشتغال به، فالله سبحانه إنما ينظر إلى القلوب وما صدر من الأفعال عن اعتقاده لا إلى مجرد الألفاظ، وإلا لما كان فرق بين المؤمن والمنافق. وأما ما نقله السيد المذكور رحمه الله تعالى عن ابن القيم في أول كلامه من تقسيم الكفر إلى عملي واعتقادي فهو كلام صحيح وعليه جمهور المحققين، ولكن لا يقول ابن القيم ولا غيره إن الاعتقاد في الأموات على الصفة التي ذكرها هو من الكفر العملي. وسننقلها هنا كلام ابن القيم في أن ما يفعله المعتقدون في الأموات من الشرك الأكبر كما نقل عنه السيد رحمه الله تعالى في كلامه السابق، ثم نتبع ذلك بالنقل عن بعض أهل العلم، فإن السائل كثر الله فوائده قد طلب ذلك في سؤاله. فنقول قال ابن القيم في شرح المنازل في باب التوبة وأما الشرك فنوعان أكبر وأصغر، فالأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة منه، وهو أن يتخذ من دون الله ندا يحبه كما يحب الله، بل أكثرهم يحبون آلهتهم أعظم من محبة الله، ويغضبون لمنتقص معبوديهم من المشايخ أعظم مما يغضبون إذا انتقص أحد رب العالمين. وقد شاهدنا هذا نحن وعيرنا منهم جهرة، ونرى أحدهم قد اتخذ ذكر معبوده على لسانه إن قام وقعد وإن عثر، وهو لا ينكر ذلك، ويزعم أنه باب حاجته إلى الله وشفيعه عنده. وهكذا كان عباد الأصنام سواء، وهذا القدر هو الذي قام بقلوبهم وتوارثه المشركون بحسب اختلاف آلهتهم، فأولئك كانت آلهتهم من الحجر وغيرهم اتخذها من البشر. قال الله تعالى حاكيا عن أسلاف هؤلاء والذين اتخذوا من دون الله أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار.
هذا الكلام من ابن القيم فيه رد بليغ على الرجل هذا الذي يزعم أن الشرك أنه كفر عملي، لأنه جعل هذا أعظم من شرك المشركين، الاعتقاد في القبور ومناداة أصحابها وإنزال الحاجات بهم
لأن هذا ما كان المشركون يصنعونه. ولهذا يقول يجعل مثل ذكرى شيخه وديدنه دائما مثل الذي يذكر ربه جل وعلا. ويقول إنهم عيرون إذا أنكرنا عليهم شيئا من ذلك، بل كانوا يضربونهم ويرمونهم بكل عظيمة لأنهم عاشوا على هذا الشرك، مثل ما قال الشوكاني رحمه الله فيما سبق. المقصود أن كلام ابن القيم هنا واضح وجلي في أن عبادة القبور أنها شرك أكبر، لا يكون كفر عملي كما زعم هذا الزاعم. فكيف يستدل بشيء هو دليل عليه؟ نعم.
وهكذا حال من اتخذ من دون الله وليا يزعم أنه يقربه إلى الله تعالى، وما أعز من تخلص من هذا، بل ما أعز من لا يعادي من أنكره. والذي قام بقلوب هؤلاء المشركين أن آلهتهم تشفع لهم عند الله، وهذا عين الشرك. وقد أنكر الله ذلك في كتابه وأبطله، وأخبر أن الشفاعة كلها له، ثم ذكر الآية التي في سورة سبأ، وهي قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وتكلم عليها، ثم قال: والقرآن مملوء من أمثالها. ولكن
وقال إن هذه الآية تقلع عروق شجرة الشرك من القلوب، لكن هذا لمن يفهم، لأن الله جل وعلا في هذه الآية أبطل كل تقدير يمكن يقدره المشرك. قال جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فالذي لا يملك هذا المقدار كيف يدعى وكيف يتعلق به؟ ثم إذا قد يكون هناك تقدير غير هذا، قد يكون مثلا الداعي هب أنه لا يملك مثقال ذرة، ولكن يمكن أن يكون شريكا للمالك فنفي هذا. فقال: وما لهم فيهما من شرك. ثم قد يأتي تقدير ثالث يقول: ليس لهم معه شرك، ولكن يكونون معاونين ومعاضدين أو مساعدين، فنفى هذا التقدير. وما له منهم من ظهير. هذه ثلاثة انتفت، بقت الشفاعة. يقال ما يملكون شيئا ولا هم شركاء له ولا وزراء ولا معاونين، ولكن يشفعون، فنفاها. قال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ثم قال إن هذه الآية أيضا لها نظائر كثيرة في كتاب الله جل وعلا، ولكن لمن يعقل، أما هؤلاء فهم لا يعقلون. نعم.
وقد أنكر الله ذلك في كتابه وأبطله، وأخبر أن الشفاعة كلها له، ثم ذكر الآية في سورة سبأ، وهي قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وتكلم عليها، ثم قال: والقرآن مملوء من أمثالها. ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته، ويظنه في قوم قد خلوا ولم يعقبوا وارثا. وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. وهذا لأنه إذا لم يعرف الشرك وما عابه القرآن وذمه وقع فيه وأقره ودعا إليه وصوبه وحسنه، وهو لا يعرف أنه هو الذي كان عليه أهل الجاهلية أو نظيره أو شر منه أو دونه، فتنقض بذلك عرى الإسلام، ويعود المعروف منكرا والمنكر معروفا، والبدعة سنة والسنة بدعة، ويكفر الرجل بمحض الإيمان وتجريد التوحيد، ويبدع بتجريد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومفارقة الأهواء والبدع. ومن له بصيرة وقلب حي سليم يرى ذلك عيانا، والله المستعان. ثم في ذلك الكتاب،
قال فصل، يعني هذا لا يزال في كلام ابن القيم. نعم.
فصل. وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء والتصنع إلى الخلق والحلف بغير الله، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد أشرك بالله. وقول الرجل للرجل ما شاء الله وشئت، هذا من الله ومنك، وأنا بالله وبك، وما لي إلا الله وأنت، وأنا متوكل على الله وعليك، ولولا أنت لم يكن كذا وكذا. وقد يكون هذا شركا أكبر بحسب حال قائله ومقصده. ثم قال ابن القيم رحمه الله تعالى في ذلك الكتاب بعد فراغه من ذكر الشرك الأكبر والأصغر والتعريف لهما ومن أنواع الشرك.
هذا ليس تعريفا، واقع أن هذا ليس تعريفا للشرك الأصغر، وإنما عرفه بالمثال. ولهذا تعريف الشرك الأصغر ليس متفقا عليه، فبعض الناس يقول إنه كل عمل يكون وسيلة إلى الشرك الأكبر، هذا أيضا ليس مستقيما، لأن هناك أعمال تكون وسائل إلى الشرك الأكبر ولا تكون شركا أصغر، مثل الصلاة عند القبر مثلا. الصلاة عند القبر محرمة وهي من وسائل الشرك، الصلاة لله جل وعلا، إنسان يصلي لله عند القبر، هذا لا يجوز، محرم، وهي من وسائل الشرك الأكبر وليست هي من الشرك الأصغر. لهذا عدل ابن القيم عن تعريف الشرك الأصغر بالمثال، قال الشرك الأصغر كيسير الرياء والتصنع للخلق وإلى آخره، فهذا تعريف بالأمثلة وليس تعريفا بالضابط الذي يكون جامعا مانعا. نعم.
ومن أنواع الشرك سجود المريد للشيخ، ومن أنواعه التوبة للشيخ فإنها شرك عظيم، ومن أنواعه النذر لغير الله والتوكل على غير الله والعمل لغير الله والإنابة والخضوع والذل لغير الله وابتغاء الرزق من عند غير الله وإضافة نعمة إلى غيره، ومن أنواعه طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم. وهذا أصل شرك العالم، فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا لمن استغاث به أو سأله قضاء حاجته أو سأله أن يشفع له إلى الله فيها، وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده، فإن الله تعالى لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، والله لم يجعل استعانته وسؤاله سببا لإذنه، وإنما السبب لإذنه كمال التوحيد. فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن، وهو بمنزلة من استعان في حاجته بما يمنع حصولها، وهذا حال كل مشرك. والميت محتاج إلى من يدعو له ويترحم عليه ويستغفر له، كما أوصانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا زرنا قبور المسلمين أن نترحم عليهم ونسأل الله لهم العافية والمغفرة. فعكس المشركون هذا وزاروهم زيارة العبادة لقضاء الحوائج والاستعانة بهم، وجعلوا قبورهم أوثانا تعبد، وسموا قصدها حجا، واتخذوا عندها الوقفة وحلق الرؤوس، فجمعوا بين الشرك بالمعبود وتغيير دينه ومعاداة أهل التوحيد ونسبتهم إلى التنقص بالأموات، وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك وأولياء الموحدين المخلصين له الذين لم يشركوا به شيئا بذمهم ومعاداتهم، وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص، إذ ظنوا أنهم راضون منهم بذلك وأنهم أمروهم به وأنهم يوالونهم عليه. وهؤلاء أعداء الرسل في كل زمان ومكان، وما أكثر المستجيبين لهم، ولله در خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام حيث يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. وما نجا من هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيده لله وعاد المشركين في الله.
وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر، سقطت هذه الكلمة.
وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيده لله وعاد المشركين في الله وتقرب بمقتهم إلى الله، انتهى كلام ابن القيم. فانظر كيف صرح بأن ما يفعله هؤلاء المعتقدون في الأموات هو شرك أكبر، بل أصل شرك العالم، وما ذكره من المعادات لهم فهو صحيح. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، إلى قوله: كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال شيخ الإسلام تقي الدين في الإقناع: إن من دعا ميتا وإن كان
ليس لشيخ الإسلام الإقناع لموسى الحجاوي، ولكن صاحب الإقناع ذكر هذا الكلام عن شيخ الإسلام، فكلمة الإقناع ما ينبغي أن تثبت هنا. أو قال مثلا، لو قال مثلا صاحب الإقناع نقلا عن شيخ الإسلام يمكن. نعم.
إن من دعا ميتا وإن كان من الخلفاء الراشدين فهو كافر، وإن من شك في كفره فهو كافر. وقال أبو الوفاء بن عقيل في الفنون: لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها، فسهلت عليهم إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم، وهم عندي كفار بهذه الأوضاع، مثل تعظيم القبور وخطاب الموتى بالحوائج وكتب الرقاع فيها: يا مولاي افعل لي كذا وكذا، أو إلقاء الخرق على الشجرة اقتداء بمن عبد اللات والعزى. انتهى.
هذا الكلام يعني كثير جدا في كون عن العلماء، في كون عباد القبور أنهم خرجوا عن الدين الإسلامي، وأنهم جاءوا من الشرك بأكثر ما كانت الجاهلية تفعله، وهو أمر ظاهر لمن يعرف الشرك ويعرف التوحيد، لا خفى في هذا. ولكن كون بعض الناس مثلا، بعض من يكون من العلماء، أنه يجادل عن هذا الشيء، هذه سنة الله جل وعلا، أن الباطل له أنصار وله علماء، كما أن الحق له أنصار وعلماء. سأل الله جل وعلا ألا يجعل الحق ملتبسا علينا فنضل، وأن يرزقنا اتباع الحق واجتناب الباطل. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل قول يشهد الله أو يعلم الله جائز، وهل يعتبر من الحلف؟
هذه خطيرة جدا، إذا كان يعلم الله وهو يعرف أنه أن كلامه على خلاف الواقع. قد ذكر العلماء ثلاثة أنها قد يكون كفر خروج من الدين الإسلامي، لأنه يخبر عن شيء غير واقع وينسبه إلى علم الله. وقد ذكر بعض هذه الألفاظ النووي رحمه الله في آخر الأذكار، ونص على هذا القول، وكله وحذر منه أن هذا عظيم. ينبغي الإنسان إذا كان يخبر ما يقول علم الله أنه كذا وكذا، يذكر عن علمه هو أو عن غيره. نعم.
يقول السائل: بعض شباب المسلمين يعلقون في أيديهم خيوط وغيرها تشبه بالكفار أو تشبه بالكفار، فما حكم هذا؟
حكم هذا أقل ما يقال فيه أنه تشبه، وهذا هو الظاهر، هم يريدون أن يتشبهون فقط، وإلا ما أظن أنهم يعتقدون شيئا فيها، وإنما يشاهدون شباب الكفار ويقلدونهم، هذا لأن أذهانهم خالية من عقائد الدين الإسلامي والتوجيه السليم، أصار التوجه أنهم إذا شاهدوا هؤلاء في القنوات وغيرها أعجبوا بهم فقلدوهم في اللباس وفي غيره، هذا أقل ما يقال فيه أنه من المحرمات، لأن التشبه الكافر إذا كان سالما من العجب به فهو محرم، أما إذا انضاف إليه أنه عجبه فهذا أمر آخر، أمر أكبر من الفعل. نعم.
يقول السائل: إحدى أمهات المؤمنين عند حديثها عن النهي أو عند النهي في زيارة القبور للنساء قالت ولم يعزم علينا، السؤال ألا يصرف قولها ذلك إلى الكراهة؟
هذا في أول الأمر، لأن أذن أولا كان مأذونا لهم، ثم نهوا عموما النساء والرجال، ثم بعد ذلك أذن للرجال، قال كنت نهيتكم عن زيارات القبور فزوروها ولا تقولوا هجرا، وبقي النهي في النساء. نعم.
يقول السائل قال الله تعالى ولا تذرن ودا، هل ينهى عن ذلك تسمية المولود بود؟
ود صنم من الأصنام، كيف يسمى المولود باسم الصنم؟ لا يجوز هذا إلا إذا كان الإنسان لا يعرف هذا الشيء فسماه بالمصدر، يعني من المودة، ود يود ودا، إذا كان لاحظ هذا الشيء ولم يعرف ذا، ولكن هذا شيء مشهور، ما ينبغي أنه يأتي بشيء يوافق الباطل، لأن الذي يسمعه يظن أنه سماه بهذا الاسم، اسم الصنم. والأسماء الأمر فيها واسع كثيرة جدا، يتجنب مثل هذه الأشياء. نعم.
يقول السائل وهذه من الأسئلة البث المباشر، هل إذا كتب على القبر أو بجدار قرب القبر اسم الميت لكي يميزه الذي يريد زيارة الميت قريبا كان له أو ابناء لكي لا ينساه، هل هذا جائز أم لا؟
جاء النهي عن الكتابة في القبور وكذلك التجسيس وغيرها، ولكن يضع شيء، علامة يعرف أن هذا قبره، ما في مانع كونه يضع علامة ما حجر وإلا أي حاجة، أما الكتابة فهو منهي عنها. نعم.
يقول السائل ما حكم الاطلاع على الإنجيل والتوراة؟ ما حكم الاطلاع على الإنجيل والتوراة؟
الاطلاع على الإنجيل والتوراة لا بأس به لمن يعرف الحق من الباطل ويميز ذلك، أما أنه يطلع عليها ليأخذ منها ويتعلم فيها منها وهو لا يعرف يميز بين ما جاء ما أنزله الله جل وعلا علينا، هذا فيه خطورة ولا يجوز. الذي جاء في الحديث أنها قسمت إلى أقسام ثلاثة، حديث الكتاب، قسم يجب أن نصدقه وهو الذي يتفق مع ما عندنا، وقسم نكذبه وهو الذي يخالف ما عندنا كتاب الله جل وعلا، وقسم مسكوت عنه، فهذا أمرنا أن نقول آمنا بما أنزل الله من كتاب، لا نصدق ولا نكذب. وفيه باطل كثير، وفيه شيء وضعه هؤلاء أنفسهم وحرفوا فيه، حتى نسبوا بعض الأنبياء إلى الكفر، فعندهم سليمان ساحر ينصون على هذا ويقول إنه سخر الجن بالسحر، هذا من الكذب الظاهر، كتابنا يكذب هذا. وكذلك يرمون لوط عليه السلام بأمور نسأل الله العافية عظيمة جدا، ويزعمون أن هذا في التوراة، فيه أشياء كثيرة. والرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى ورقة من التوراة في يد عمر غضب صلوات الله وسلامه عليه، وقال لقد جئتكم بها نقية، والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. أغنانا الله جل وعلا عما في التوراة وغيرها في كتابنا. ولكن كون مثلا العالم يطلع عليها حتى يرد على اليهود ويرد على المبطلين ويعرف الحق من الباطل لا بأس، هذا شأن العلماء. نعم. أما إنسان مبتدي يذهب ليقرأ في التوراة والإنجيل فهذا لا يجوز، مثل كتب الباطل، كونه مثل الذين مثلا يدافعون عن الشرك ويبررون فعل العباد القبور وما أشبه ذلك، لقد مثلا يخفى عليه هذا فيفعله، لا ينبغي أنه
اقرأ في الكتب التي فيها الباطل والانتصال له، لأن لبس الحق بالباطل قد يجعله مقبولا عند كثير من الناس. نعم.
يقول السائل: ما هو الكفر الاعتقادي والكفر العملي والكفر الجحودي، وهل إذا افترقت دخلت في بعضها؟
الاعتقادي أن يعتقد مثلا خلاف الحق، شيء خلاف الحق، يعتقد مثلا أن الله جل وعلا في الأرض أو في أسفل أو ما أشبه ذلك نحو هذا. ولكن مثل ما سمعنا لا يمكن أن يكون العمل منفك عن الاعتقاد. وأما تقسيمهم الكفر إلى اعتقادي وعملي فهذا لأن بعض الإطلاقات جاءت على أفعال معينة وصفت بأنها كفر وليست مخرجة من الدين الإسلامي، اصطلحوا على هذا، قالوا هذا كفر عملي يعني لا يخرج من الدين الإسلامي. أما أن يكون هناك كفر عملي سالم يعني ليس فيه اعتقاد فهذا لا يكون، لا يمكن، لأن المقاصد والنيات هي التي تبعث على العمل، المقصد والنية، بدون قصد هذا يكون سهو أو يكون من نائم أو سكران أو مجنون، أما العاقل فلا بد. لهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هنا دل على أن كل عمل بنية ولا بد. نعم.
يقول السائل: أليس في قوله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله ثم شئت رد على الجبرية الذين ينكرون مشيئة العبد؟
لا، جبرية كثير جدا، جبرية جعلوا الإنسان بمنزلة الآلة ليس له أي تصرف، وإذا أضيف إليه شيء فهو كما يقولون من باب المجاز، هذا لا يعقل أبدا. ولهذا لو أن مثلا إنسانا عاملهم بمذهبهم لا يمكن أن يقروه، مثلا تلاقي أحدهم ثم تضربه تقول لا تلمني أنا مجبر على هذا الشيء، يمكن يرضى يسكت؟ يعني هذا مقتضى المذهب. أو احرقت ماله وقلت لا تلمني أنا ليس هذا عملي، ليس أنا مجبر، أنا مجبور على هذا الشيء، فهو مذهب باطل لا يمكن أن يقوم عليه لا دين ولا دنيا. الآيات في هذا اللي تعلقون بها لا تدل على قوله، قوله جل وعلا: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فالمنفي غير المثبت، وهكذا في كل شيء. يقول إن ولكن هذا نتائج الباطل، إذا جيء بباطل لابد أن يتشقق ويقابله باطل آخر. فالجبرية قابلوا القدرية الذين يقولون إن العبد هو الذي يخلق أفعاله وليس لله دخل في ذلك. وإذا قابلت بين قول الجبرية والقدرية عرفت أن أقل ما يمكن أنه تعرفه أن أحد القولين باطل ولا بد، والصواب أن كلاهما باطل. نعم.
يقول السائل: قلتم أن العلماء في نصوص الوعيد قولان، وذكرتم قول الجمهور ولم تذكروا القول الثاني.
القول الثاني أنه يذكر يبقى على ما هو عليه مع اعتقادي أنه لا يكفر، هذا القول الثاني، أنها تبقى هذه النصوص بلا تأويل مع اعتقادي أن الفاعل لا يخرج من الدين الإسلامي، هذا قول الإمام أحمد وقول أئمة الحديث، ويقولون يبررون هذا القول بأمرين: الأمر الأول أننا لا ندري مراد الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا، يعني ما ندري مراده ما هو، فإذا بقينا هذا يكون أسلم لنا. والأمر الثاني أنها إذا تركت على ظاهرها بدون تأويل يكون أدعى إلى الانزجار والابتعاد، يقولون هذا هو مقصد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول السائل: يذهب بعض الدعاة إلى تقسيم أحوال أهل السنة مع الرافضة إلى مراحل: الأولى دفعهم بالمقاتلة والسجن والتعذيب وعدم السماح لهم، والثانية بيان باطلهم والتأليف في ذلك بالكتابة والردود عليهم، والثالثة وهو ما يحدث الآن بدعوتهم وزيارتهم في أماكن تجمعهم في الحج وغيره ودعوتهم إلى السنة وأن هذه المرحلة هي الصحيحة وقد جاءت متأخرة فبما توجهون؟
هذه ليست مع الرافضة فقط، هذه تفعل مع كل أهل الباطل حتى مع الكفار، ولكن الزيارات والمخاطبات لا يجوز أن تكون على حساب الدين، تخاطبه بالخطاب الذي يناسب يليق، ولا يضحك معه ويواكله ويظهر لأنه موافق له وأنه محب له، إن هذا لا يجوز، ولكن يخاطبه بالخطاب الذي يمكن أن يقنعه ويكون بالتي أحسن. والخطاب هو الطريقة إلى الدعوة، بدون التعنيف وبدون السب وغير ذلك فإن هذا لا يجدي شيء، بل هذا يزيد في الشقة والابتعاد، خلاف ما إذا بينت وأتيته بالأمور التي تقنع عقلية أو شرعية، لأن هؤلاء في الواقع عندهم ركام من الكذب، والأمور التي أوجدها علماؤهم فيهم وغذوهم بها الكذب والوضع على أهل السنة والشيء الذي عاشوا تربوا عليه كثيرا، فهم بحاجة إلى إزالة هذه الأشياء أو التشكيك، تشكيكهم فيما هم فيه أقل شيء. وقد وجد أن هذا مجزي وينفع، إذا أنه لا يخلو الإنسان من أنه له فكر وله نظر وله عقل، إما أن يرجع وإما أن يكون عنده أقل شيء يتشكك في دينه فيدعوه ذلك إلى النظر فيما بعد فيكون ذلك فيه فائدة. وأقول ليس هذا مع الرافضة فقط، أقول هذا مع جميع أهل الباطل حتى مع الكفار، ينبغي أن يكون إنسان دعوته بهذه الطريقة بهذه الأسلوب. ومعروف أن هذه طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، كان يعني يدعو أفرادا، يأتي إلى الرجل يقول يا أبا فلان ألا تسمع مني، فإن قال بلى تلا عليه شيء من القرآن، وإن قال لا تركه أعرض عنه. وكان يمشي على الناس يقول ألا أحد يحملني حتى أبلغ كلام ربي، فإن قريش منعتني أن أبلغ كلام ربي، ويعرض على الناس عرضا. فنحن أشبه شيء الآن في حالة الدعوة في مكة حالتنا، فدعاة الذين يعني يحسنون الدعوة لا بد أن يكون لهم الأثر. نعم.
يقول السائل: نحن نبين في خطبة الجمعة مسائل المعتقد ونحذر من الشرك ونذكر بعض ما تعيشه الأمة اليوم من مظاهر الشرك الأكبر وتعظيم القبور مما هو مشاهد في كثير من الدول الإسلامية، إلا أن بعض الدعاة وطلبة العلم يخطئوننا بحجة أن ذلك يظهر أهل تلك البلاد ومن هو قادم للعمل عندنا بأنهم جهلة ولا يعرفون التوحيد، وأن هذه المسائل ينبغي أن تذكر بدون التطرق إلى أحوال الأمة اليوم وما هو موجود في كثير من البلاد، فإنها تسبب الفرقة والاختلاف، فكيف تردون ذلك وهل حججهم صحيحة؟
غير صحيحة، لا بد من تشخيص الداء وذكره ومن فيه. لا يمكن تعالج مرض وأنت ما تعرفه، يعني بأمور عامة مطلقة هكذا، هذا لا يجدي. كل واحد يبي يتصور أن هذا ليس موجودا، خلاف إذا نص على الشيء وبين بالأدلة. أما مراعاة شعوره للباطل وغيرها فهذه لا تفيد ولا تجدي شيء، إذا ما نص على الباطل ووضح وبين بالأدلة القاطعة المقنعة التي تكون من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يصبح الأمر عام عايم، ليس معينا ولا ما، كل واحد يقول هذا ليس عندنا وليس موجود عندنا، يصبح غير مجدي.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا، صلى الله عليه وسلم.